أفكارنا النهاردة مستوحية بشكل كبير من كتاب مهم هو إدارة العلامة التجارية الاستراتيجية لألكسندر تشيرنيف، وهنركز تحديداً على إزاي نحدد أهداف الاتصال بتاعتنا ونطور استراتيجية توصلنا للجمهور بشكل فعال.
ودي فعلاً خطوات يعني جوهرية لأي شركة. ما ينفعش تبدأ حملة وإنت مش عارف إيه الهدف بالظبط أو إزاي هتوصله. الشركات اللي ليها خبرة عارفة كويس إنه كل مليم بيتصرف في الاتصال لازم يخدم هدف واضح ومحدد ونقدر نقيسه بعدين.
بالظبط، في الخطوة الأولى زي ما الكتاب بيقول هي تحديد الفوكس أو محور التركيز للحملة، وهو بيقسمها لثلاث فئات أساسية. صح، نبدأ بأول واحدة، خلق الوعي. الوعي ده هو حجر الأساس، يعني مهم جدا لو العلامة التجارية لسه جديدة أو داخلة سوق أول مرة تدخله. بس الموضوع مش بس للجداد، حتى الشركات الكبيرة والراسخة بتحتاج تفضل محافظة على وجودها في ذهن الناس، اللي بنسميه top of mind awareness.
أكيد، خاصة في فئات المنتجات اللي خلينا نقول قرار الشراء فيها سريع ومش محتاج تفكير طويل، أو الأسواق اللي زحمة جدا بالمنافسين. تمام، لازم تفضل الناس فاكراك أول ما تفكر في الفئة دي.
طيب، بعد الوعي بتيجي مرحلة تانية وهي بناء التفضيلات. هنا بقى الهدف أكبر من مجرد إن الناس تعرف اسمك، إحنا عايزين نقنعهم إن علامتنا التجارية هي الاختيار الأنسب ليهم، يعني بنبني صورة إيجابية ومميزة.
وده ممكن يكون عن طريق إننا نقارن نفسنا بشكل مباشر مع المنافسين، أو الأفضل أحياناً إننا نركز على إزاي إحنا بنلبي احتياجاتهم بشكل فريد ومختلف تماماً.
وهنا لازم نفهم كويس إيه اللي العميل بيدور عليه فعلاً، إيه القيمة الحقيقية بالنسبة له.
بالظبط، مش كفاية نقول إحنا الأحسن، لازم نوضح ليه إحنا الأحسن بالنسبة للشخص ده بالذات. لازم الرسالة تكون شخصية وموجهة.
والفئة الثالثة والأخيرة في تحديد التركيز هي الحث على اتخاذ إجراء، يعني الهدف هنا نحرك الجمهور يعمل حاجة ملموسة.
زي إيه مثلاً؟
ممكن تكون بسيطة، زي إنه يدور على معلومات أكتر أونلاين، أو يزور الموقع الإلكتروني، أو يروح الفرع أو المتجر. وممكن تكون أكبر، زي إنه يشتري المنتج فعلاً، أو حتى نشجع العملاء الحاليين إنهم يشاركوا تجاربهم الإيجابية مع غيرهم، يعني الـ word of mouth. الأمثلة كتير الصراحة، زي مثلاً حملة بتدعو الناس لتجربة قيادة عربية جديدة، أو حملة بتشجع المرضى يناقشوا دواء معين مع الدكتور بتاعهم.
والنقطة المهمة قوي هنا هي إزاي الأهداف دي كلها مرتبطة ببعض، يعني هي مش جزر منعزلة، غالباً بيكون في تسلسل منطقي زي ما قلت.
الوعي الأول.
بالظبط، الوعي بيفتح الباب وبعدين يجي دور بناء التفضيل، ولما التفضيل يزيد احتمالية إن الشخص ياخد إجراء بتزيد طبعاً. عشان كده اختيار التركيز الصح بيعتمد بشكل كبير جداً على وضع العلامة التجارية دلوقتي عامل إزاي في السوق وفي دماغ العملاء. يعني نسأل نفسنا الأول، هل المشكلة إن الناس أصلاً مش عارفانا؟ أو يمكن عارفيننا بس بيفضلوا المنافس؟ أو يمكن حتى بيفضلونا بس لسبب ما مش بيشتروا؟ الإجابة على الأسئلة دي هي اللي بتحدد إيه الأولوية، لأن بصراحة صعب جداً تحقق كل الأهداف دي بنفس القوة وفي نفس الوقت بنفس الحملة، لازم يكون فيه تركيز.
تمام، طيب بعد ما حددنا التركيز ده، وعي، تفضيل أو إجراء، إزاي نخلي الأهداف دي واقعية ونقدر نقيسها؟ هنا بيجي دور ما يسمى به معايير الأداء.
واضحة ومحددة، الأهداف دي هتفضل مجرد كلام عام أو أمنيات. لازم يكون عندنا طريقة نعرف بيها إذا كنا ماشيين صح، وإذا كنا فعلاً حققنا اللي كنا عايزينه. والكتاب هنا بيتكلم عن نوعين أساسيين من المعايير دي، كمية وزمنية. المعايير الكمية بتحدد أرقام معينة عايزين نوصل لها، ممكن تكون أرقام نسبية، زي مثلاً عايزين نزود الوعي بالعلامة التجارية بنسبة 25% خلال 6 شهور، أو ممكن تكون مطلقة.
بالضبط، زي مثلاً نوصل لمستوى وعي 80% وسط الشريحة اللي بنستهدفها، أو نجيب 1,000,000 زيارة جديدة للموقع بتاعنا في الربع الأول من السنة. الأرقام دي بتدي للفريق هدف واضح يشتغلوا عليه.
بس مهم جداً إن الأرقام دي تكون طموحة كفاية عشان تحفز الناس تشتغل، وفي نفس الوقت تكون واقعية، يعني ما ينفعش أحط هدف مستحيل تحقيقه بالموارد اللي عندي أو بظروف السوق الحالية، ده ممكن يجيب إحباط للفريق كله.
صحيح، والنوع الثاني من المعايير هو المعايير الزمنية، دي اللي بتحدد الإطار الزمني اللي المفروض نحقق فيه الأهداف الكمية دي. هل الهدف ده لازم يتحقق في 3 شهور ولا سنة؟
نستخدمها، يعني غالباً بناء الوعي ممكن ياخد وقت أقصر من بناء تفضيل حقيقي وقوي للعلامة التجارية.
ليه؟
لأن التفضيل معناه تغيير أعمق في إزاي الناس بتفكر وبتحس تجاه العلامة التجارية، وده بياخد وقت ومجهود أكبر عشان يترسخ. فالخلاصة هنا إن الأهداف عشان تكون فعلاً قابلة للتنفيذ لازم تجمع بين ثلاث حاجات: تركيز واضح، وعي ولا تفضيل ولا إجراء، ومعايير كمية محددة، ومعايير زمنية واضحة. وفي نقطة رابعة ومهمة جداً كمان، لازم الأهداف دي تكون متسقة تماماً مع استراتيجية البيزنس ككل ومع هوية العلامة التجارية نفسها. يعني حملة الاتصال ما ينفعش تشتغل في وادي وباقي الشركة في وادي تاني، أو تقول حاجة عكس اللي الشركة بتحاول تبنيه. أكيد
الفلوس دايماً عامل مهم.
عادة التكاليف هنا بتتقسم لنوعين كبار: تكلفة إنتاج المحتوى نفسه، يعني الفيديوهات والتصميمات والكتابة وكل الجانب الإبداعي ده، والنوع التاني هو تكلفة نشر المحتوى ده، يعني الفلوس اللي بندفعها للقنوات الإعلامية، سواء بقى تلفزيون، جرايد، إعلانات ديجيتال على السوشيال ميديا وجوجل وهكذا.
زمان كان دايماً الجزء الأكبر من الميزانية بيروح لشراء المساحات الإعلانية دي، بس دلوقتي مع أهمية المحتوى الجذاب اللي ممكن ينتشر لوحده على السوشيال ميديا مثلاً، أحياناً بنلاقي إن تكلفة إنتاج محتوى مبتكر فعلاً ممكن تكون هي الأعلى. الدنيا اتغيرت شوية،
وحجم الإنفاق ده بيختلف بشكل مرعب بين الشركات والصناعات المختلفة. يعني لو بصينا على شركات السلع الاستهلاكية العملاقة زي بروكتر أند جامبل أو أمازون، دول بيصرفوا مليارات الدولارات كل سنة على الإعلانات والتسويق.
في المقابل ممكن تلاقي شركات في قطاعات تانية، زي مثلاً اللي بتبيع معدات صناعية لشركات تانية B2B، بتصرف نسبة أقل بكتير من إيراداتها على الاتصال، مقارنة مثلاً بشركات مستحضرات التجميل اللي بتعتمد بشكل كبير على الصورة والإعلان.
طيب إزاي الشركة تحدد الميزانية المناسبة ليها؟ هل في معادلة سحرية؟
ياريت، هي مش علم دقيق قوي يعني تحديد الميزانية، لكن في ثلاث عوامل أساسية لازم نوازن بينهم. العامل الأول هو أهداف الاتصال اللي حددناها في الأول،
اللي كنا بنتكلم فيها من شوية.
بالظبط، كل ما كانت الأهداف دي أكبر وأكثر طموحاً، يعني مثلاً عايزين نوصل لناس أكتر بكتير، أو نغير صورة سلبية عن العلامة التجارية، أو نحفز عدد كبير من الناس يشتروا، كل ما ده هيحتاج موارد وفلوس أكتر عشان نحققه. الطموح له تمن.
منطقي، الطموح لازم يقابله استعداد للصرف.
العامل الثاني هو تكلفة تحقيق الأهداف دي. التكلفة دي مش رقم ثابت، هي بتتأثر بحاجات كتير، زي مثلا السوق اللي احنا فيه ده، المنافسة فيه شكلها ايه، هل هي منافسة شرسة جدا وكل المنافسين بيصرفوا كتير،
ده أكيد هيعلي التكلفة.
تمام، وكمان مدى تعقيد الرسالة اللي عايزين نوصلها، ورصدنا الحالي عند الناس، يعني مستوى الوعي بينا دلوقتي عامل ازاي، هل بنبدأ من الصفر ولا الناس عارفانا اصلا، وكفاءة الفريق اللي هينفذ الحملة دي، كل دي عوامل بتأثر على التكلفة. ممكن نفس الهدف يكلف شركة مبلغ معين ويكلف شركة تانية مبلغ مختلف تماما في سوق تاني او بظروف تانية.
والعامل التالت والاخير هو الموارد المتاحة للشركة نفسها.
صحيح، حجم الشركة وقدرتها المالية اكيد بتحط قيود طبيعية على الميزانية، بس هنا في نقطة تحذير مهمة جداً للمديرين وأصحاب الشركات. الموارد المفروض نتعامل معها كعامل مقيد، مش كمحرك أساسي لتحديد الميزانية.
يعني إيه؟
يعني مش عشان الشركة معها فلوس كتير يبقى لازم تصرفها كلها على الإعلانات. يمكن ده مش الاستخدام الأمثل للموارد دي عشان تحقق قيمة حقيقية. والعكس أخطر كمان، إن الشركة تحدد ميزانية الاتصال بتاعتها كنسبة مئوية ثابتة من المبيعات وخلاص، من غير ما تبص هي عايزة تحقق إيه بالظبط بالفلوس دي،
زي ما شركات كتير بتعمل للأسف.
بالظبط، الطريقة دي ممكن تخليك يا إما تصرف أقل من اللازم فما تنجحش بتحقيق أهدافك، أو تصرف أكتر من اللازم على الفاضي. الموضوع محتاج توازن دقيق بين التلاتة: الأهداف اللي عايزة أوصل لها، التكلفة المتوقعة عشان أوصل لها، والموارد المتاحة عندي فعلا.
ممتاز. طيب بعد ما حددنا الأهداف كويس وعرفنا الميزانية المتاحة، ندخل بقى في قلب استراتيجيات الاتصال نفسها، ودي بتشمل زي ما قلنا حاجتين أساسيتين: تحديد الجمهور المستهدف وتطوير الرسالة اللي هنوجهها للجمهور ده. نبدأ بالجمهور، وهنا في فرق مهم لازم نوضحه من الأول: الفرق بين العميل المستهدف اللي بيستخدم المنتج أو الخدمة، والجمهور المستهدف اللي بنوجه له رسالتنا الإعلانية أو التسويقية. هما مش دائما نفس الشخص.
لا مش دائما، ممكن يكونوا نفس الشخص طبعا في حالات كتير، بس مش شرط.
زي إيه مثلا؟
أشهر مثال هو منتجات الأطفال. مين بيستخدم الحفاضات أو لعب الأطفال؟ الأطفال طبعاً، لكن مين اللي بنوجه له الإعلانات غالباً ومين اللي بيشتري؟ الأمهات والأباء، فهم دول الجمهور المستهدف للاتصال.
مثال واضح جداً.
مثال تاني في البيزنس تو بيزنس بي تو بي، ممكن نكون بنسوق لبرنامج software معقد. مين اللي حيستخدم البرنامج ده كل يوم؟ الموظفين في قسم معين، لكن مين اللي بنوجه له الحملة التسويقية والعروض التقديمية؟ غالباً بيكونوا المديرين أو صناع القرار اللي في إيديهم الموافقة على الميزانية وشراء البرنامج ده.
يعني دائرة التأثير ممكن تكون أوسع من دائرة الاستخدام المباشر للمنتج.
بالظبط كده، الجمهور المستهدف ممكن يشمل أطراف تانية كتير بتلعب دور في عملية اتخاذ قرار الشراء. ممكن يكون الشخص اللي اقترح الفكرة أصلاً، المبادر، أو الشخص اللي رأيه مسموع وبنثق فيه، المؤثر، أو حتى الشخص اللي بيتحكم في وصول المعلومات لينا، حارس البواب، زي السكرتارية مثلاً. لازم نفهم مين كل دول عشان نعرف نوجه رسالتنا لمين بالظبط.
وده معناه إن الاستهداف الدقيق للجمهور هو مفتاح أي حملة ناجحة.
مفتاح أساسي. الاستهداف الكويس بيحقق لنا حاجتين مهمين. أولاً الفعالية، يعني نضمن إن رسالتنا بتوصل فعلاً للناس الصح اللي ممكن يتأثروا بيها ويشتروا. تانياً الكفاءة من حيث التكلفة، يعني ما نبقاش بنرمي فلوسنا في الهواء وبنوصل رسالتنا لناس مش مهتمة أصلاً أو مش هما اللي بياخدوا القرار، لأن الاستهداف الواسع قوي معناه فلوس ضيعة، والاستهداف الضيق قوي ممكن يفوت علينا فرص.
بالظبط. المعادلة الصعبة هي إزاي نوصل للتوازن ده، وعشان نعمل كده لازم نجاوب على 3 أسئلة رئيسية. مين هم الناس دول اللي عايزين نوصل لهم؟ فين نقدر نلاقيهم ونتواصل معاهم؟ يعني إيه القنوات الإعلامية اللي بيشوفوها؟ إيه المنصات الرقمية اللي بيستخدموها؟ وإمتى أنسب وقت نوصل لهم بالرسالة دي في خلال رحلتهم كعملاء؟
وهنا بتيجي أهمية الداتا وتحليل بيانات العملاء، صح؟ أكيد. دلوقتي ما بقاش ينفع نشتغل بالتخمين، لازم نستخدم البيانات اللي عندنا عشان نفهم جمهورنا ده كويس جداً. نجمع بين البيانات الديموغرافية زي السن والنوع والمكان والجغرافية، والبيانات السلوكية زي عادات الشراء بتاعتهم، المواقع اللي بيزوروها، بيتفعلوا ازاي أونلاين، وكمان البيانات النفسية، ايه قيمهم واهتماماتهم وأسلوب حياتهم.
كل ده بيرسم لنا صورة أوضح للشخص اللي بنكلمه.
تماماً. كل ما الصورة دي كانت أدق وأغنى بالتفاصيل، كل ما قدرنا نصمم رسالة مناسبة ليهم ونوصلها لهم بالطريقة الصح وفي الوقت الصح. الاستثمار في فهم الداتا دي ما بقاش رفاهية، ده بقى ضرورة أساسية لأي شركة عايزة تبني علاقة قوية ومستملة مع عملائها. طيب، بعد ما عرفنا مين الجمهور اللي بنستهدفه وفهمناه كويس، نوصل للجزء الثاني من الاستراتيجية، تطوير الرسالة نفسها. إيه اللي المفروض نقوله وإزاي نقوله؟ هنا بقى بندخل في صميم فن وعلم الاتصال. الموضوع بيتلخص في عنصرين أساسيين للرسالة: المحتوى بتاعها ودرجة التعقيد بتاعتها.
نبدأ بالمحتوى. إيه المبدأ الأساسي اللي المفروض يوجهنا وإحنا بنفكر في محتوى الرسالة؟
المبدأ الذهبي هنا هو الاتساق. لازم محتوى الرسالة يكون متسق تماماً مع التموضع العام positioning للعلامة التجارية اللي إحنا بنبنيه في السوق.
يعني لو العلامة التجارية بتاعتنا معروفة بأنها عملية وموثوقة وأداؤها عالي، ودي بنسميها فوائد وظيفية، يبقى الرسالة لازم تعكس ده بالأدلة والأمثلة.
بالظبط. ولو العلامة التجارية بتركز أكثر على الجانب العاطفي، زي إنها بتساعد العميل يعبر عن نفسه أو بتديله إحساس بالانتماء أو المكانة، ودي فوائد نفسية، يبقى الرسالة لازم تلمس المشاعر دي. ولو التركيز الأساسي على إن المنتج بتاعنا بيوفر فلوس للعميل أو بيديله قيمة ممتازة مقابل السعر، فوائد نقدية، يبقى الرسالة لازم تبرز ده بوضوح.
فالاتساق ده بيمنع إننا نلخبط الجمهور، وبيساعد نبني هوية واضحة ومترابطة للعلامة التجارية في دماغهم مع الوقت.
تماماً. طيب، في سؤال دايماً بيتكرر في الحتة دي، هل الأفضل نركز في رسالتنا على فايدة واحدة أساسية وقوية جداً، ولا نحاول نبرز أكتر من فايدة للمنتج بتاعنا؟
ده قرار استراتيجي مهم فعلاً. ممكن يبان مغري إننا نقول كل حاجة حلوة عن المنتج بتاعنا في نفس الإعلان، بس غالباً ده بيؤدي لنتيجة عكسية، وهي أنه بيعمل تخفيف لتأثير كل فايدة لوحدها. الرسالة بتبقى زحمة ومشتتة،
زي اللي بيحاول يرضي كل الناس فما بيرضيش حد.
تقريباً كده. الأفضل في معظم الحالات إننا نركز على فايدة واحدة أو بالكتير فايدتين، يكونوا هما الأهم فعلاً بالنسبة للجمهور اللي بنستهدفه.
ويكونوا كمان النقطة اللي بتميززنا عن المنافسين. مبدأ الأقل هو الأكثر بينطبق هنا بقوة.
وإزاي نساعد الجمهور يفهم قيمة الفايدة دي ويقتنع بيها؟
عن طريق إننا نحدد له نقطة مرجعية واضحة في الرسالة. النقطة المرجعية دي بتساعد العميل يحط الفايدة اللي بنقولها في سياق مفهوم بالنسبة له.
زي إيه النقطة المرجعية دي؟ ممكن تكون هي الحاجة أو المشكلة اللي عند العميل نفسه، بتدور على حل المشكلة كذا، منتجنا هو الحل. أو ممكن تكون فئة المنتج ككل، مقارنة بباقي العربيات في نفس الفئة السعرية، عربيتنا بتقدم لك كذا وكذا. أو ممكن تكون المستخدم النموذجي، المنتج ده مصمم مخصوص للمحترفين اللي زيك. أو ممكن تكون مقارنة مباشرة بمنافس معين، أو حتى مقارنة بعلامة تجارية تانية لنفس الشركة. اختيار النقطة المرجعية الصح بيخلي الرسالة توصل أسرع وأقوى للجمهور.
تمام، ده كده بالنسبة لمحتوى الرسالة. نيجي بقى للنقطة التانية وهي تعقيد الرسالة. هل المفروض دايماً رسالتنا تكون بسيطة ومباشرة وسهلة الفهم؟
مش بالضرورة، الرسائل بتختلف جداً في درجة تعقيدها. في رسائل بتكون بسيطة جداً ومباشرة، زي اسم المنتج وشكله وشعاره، وفي رسائل بتقدم حجج مفصلة ومنطقية. مثلاً في رسائل بتقدم حجة بنسميها أحادية الجانب، يعني بتركز بس على كل المميزات والإيجابيات بتاعت المنتج،
ودي غالباً اللي بنشوفها كتير.
وفي نوع تاني من الرسائل بيقدم حجة ثنائية الجانب. النوع ده ممكن يعترف بوجود بعض القيود أو العيوب البسيطة في المنتج أو إنه مش مناسب لكل الناس، بس في نفس الوقت بيبرز نقاط القوة الأساسية. الطريقة دي ممكن تبني ثقة أكبر مع الجمهور لو اتعملت صح.
بس إيه اللي بيحدد بقى إذا كنا نستخدم رسالة بسيطة ولا معقدة، أحادية الجانب ولا ثنائية؟
العامل الحاسم هنا واللي للأسف كتير من المسوقين بينسوه أو بيتجاهلوه هو مستوى انخراط الجمهور المستهدف مع المنتج أو الفئة دي.
يعني إيه مستوى الانخراط؟ تقصدي مدى اهتمامهم بالموضوع؟
بالضبط، مدى استعداد المتلقي أنه يبذل مجهود عقلي عشان يفهم الرسالة ويفكر فيها بعمق ويحللها. خلينا ناخد مثالين عكس بعض. لو حد بيشتري سلعة استهلاكية رخيصة ومتكررة زي مناديل ورقية مثلا، مستوى انخراطه بيكون منخفض جدا، مش هيقعد يقرأ مكونات المنديل ولا يقارن بين 10 أنواع، هياخد قرار بسرعة بناء على السعر أو الشكل أو اسم الماركة اللي متعول عليها.
أكيد.
في المقابل لو نفس الشخص ده بيشتري عربية جديدة أو بيختار جامعة لابنه أو بيشتري معدات تصوير احترافية، هنا مستوى انخراطه بيكون عالي جدا، بيكون مستعد يقرأ كتير ويسأل ويبحث ويقارن تفاصيل دقيقة ويعالج معلومات معقدة وحجج منطقية.
فهمت. فلو حاولنا نوجه رسالة معقدة جدا لجمهور مستوى انخراطه أصلا منخفض، ده هيعمل مشكلة؟
مشكلة كبيرة جدا، وده من أكتر الأخطاء اللي بنشوفها. لو حاولت تشرح تفاصيل تقنية دقيقة أو تعمل مقارنة معقدة في إعلان لمناديل ورقية، محدش هيهتم والرسالة هتضيع. الناس هتعالج المعلومات دي بشكل سطحي جداً أو هتتجاهلها تماماً.
وممكن يحصل العكس، رسالة بسيطة قوي الجمهور عالي الانخراط؟
ممكن، وده ممكن يخلي الجمهور ده يحس إن العلامة التجارية مش جادة كفاية أو بتخبي حاجة. لازم مستوى تعقيد الرسالة يكون متناسب مع مستوى انخراط الجمهور المتوقع. مثلاً الإعلانات المقارنة اللي فيها تفاصيل كتير، لو شافها حد مش مركز قوي منخفض الانخراط، كل اللي هيعلق في دماغه هو اسم المنافس جنب اسمك، وممكن يتلخبط بينهم بدل ما يفهم انت أحسن في إيه.
والرسالة اللي هي ثنائيات الجانب اللي قلتي عليها
دي أخطر كمان لو اتوجهت لجمهور مش منخرط كفاية، ممكن يركزوا على العيب البسيط اللي ذكرتيه وينسوا كل المميزات التانية وتكون النتيجة عكسية تماما.
وده يفسر ليه إعلانات كتير لمنتجات بسيطة بنشوفها بتعتمد على صور وموسيقى وشعارات سهلة أكتر من الكلام والشرح.
بالظبط، التحدي الأكبر هنا بيكون في الفجوة اللي ساعات بتحصل بين فريق التسويق أو وكالة الإعلانات اللي بيكونوا عايشين الموضوع ومتعمقين فيه جدا ومنخرطين لأقصى درجة ومتحمسين للرسالة المبتكرة اللي عملوها، وبين الجمهور العادي اللي بنستهدفه اللي غالبا بيكون أقل اهتماما بكتير وبيتعرض لمئات الرسائل الإعلانية كل يوم.
الجمهور ده ما عندوش لا الوقت ولا الدافع إنه يبذل مجهود كبير عشان يفك شفرة رسالة إعلانية معقدة أو غامضة.
تماما، عشان كده لازم نفهم الفجوة دي كويس ونصمم رسالتنا بناء على مستوى الانخراط الفعلي للجمهور، مش اللي احنا بنتمناه أو بنفترضه. ده هو مفتاح إن الرسالة توصل وتتفهم وتأثر فعلا. كلام مهم جدا. طيب عشان نربط كل الأفكار والنقاط دي ببعض، خلينا ناخد مثال عملي قوي وناجح جدا كلنا عارفينه، حملة فكر باختلاف Think Different اللي عملتها شركة أبل سنة 1997. ياه، دي فعلا من الحملات الأيقونية في تاريخ الإعلانات، مثال ممتاز يوضح إزاي المبادئ دي لما تتطبق صح بتعمل فرق كبير.
بالضبط، السياق وقتها كان مهم جدا لفهم الحملة دي. سيل جوبز كان لسه راجع أبل بعد ما كان سابها، والشركة كانت بتمر بظروف مالية صعبة جدا، وصورتها كشركة مبتكرة ورائدة كانت بدأت تبهت. كان في إحساس إن أبل فقدت روحها، وكان لازم يحصل حاجة ترجع الروح دي. الهدف من الحملة دي كان واضح جدا من الأول، ما كانش الهدف مجرد بيع أجهزة كمبيوتر ماكنتوش أكتر، لا، الهدف كان أعمق بكتير. كان إيه الهدف الأساسي؟
الهدف كان إعادة تعريف هوية أبل نفسها، ربط اسمها تاني بالإبداع، بالابتكار، بتحدي التفكير التقليدي والوضع القائم. ده هدف استراتيجي بيركز على بناء التفضيل وتغيير التصورات عند الناس بشكل جذري.
وحتى الشعار نفسه Think Different، اختيارهم إنهم يكتبوه بالشكل ده اللي هو يعتبر خطأ نحوي بسيط في الإنجليزي، المفروض يكون adverb يبقى differently، كان مقصود تماماً.
عشان يعكس روح كسر القواعد وعدم الالتزام بالتقليدي اللي قبل كانت عايزة ترجع تمثله. والاستحداث كمان كان واضح جداً، الحملة دي ما كانتش بتكلم كل الناس، كانت بتكلم فئة معينة، المبدعين، المفكرين، الفنانين، رواد الأعمال، الناس اللي مش بتمشي ورا القطيعة، اللي بيشوفوا العالم بشكل مختلف.
بالضبط،
دول كانوا الجمهور المستهدف الأساسي. ونيجي بقى لمحتوى الرسالة، هنا كانت العبقرية الحقيقية. الحملة مركزتش خالص على مواصفات أجهزة الكمبيوتر بتاعت أبل، ولا سعرها ولا سرعتها.
ركزت على إيه طيب؟ ركزت على ربط علامة أبل التجارية نفسها بمجموعة من الشخصيات التاريخية اللي غيرت العالم بفكرها المختلف وإبداعها وجرأتها، شخصيات زي ألبرت أينشتاين ومارتن لوثر كينغ وجون لينين وبيكاسو ومحمد علي كلاي وغاندي. الرسالة كانت بتقول ضمنياً، هؤلاء هم الأشخاص الذين يلهموننا، وهذه هي الروح التي تمثلها أبل، وهؤلاء هم الأشخاص الذين نصنع منتجاتنا من أجلهم. فالرسالة كانت عاطفية وملهمة في المقام الأول، بتركز على القيم والعقلية مش على المنتج نفسه. الإعلان التلفزيوني الشهير للمجانين Here's to the crazy ones لخص الفلسفة دي كلها بشكل مؤثر جدا.
صحيح، ومن ناحية التعقيد الرسالة الأساسية فكر باختلاف كانت بسيطة جدا وسهلة الحفظ والترديد، لكن في نفس الوقت كانت بتحمل معاني عميقة جدا للي يقف ويفكر فيها شوية. يعني هي قدرت توصل لجمهور واسع، لكن كان ليها صدى خاص وقوي جدا عند الجمهور المستهدف اللي هو أصلا عالي الانخراط، المبدعين والمفكرين اللي قبل كانت بتستهدفهم.
يعني ما كنتش محتاجة خبرة تقنية عشان تفهمها، بس كانت محتاجة تقدير لقيمة الإبداع والخروج عن المألوف.
بالظبط، وجزء من التعليق الصوتي في الإعلان كان بيقول ما معناه، لأن الأشخاص المجانين بما يكفي ليعتقدوا أن بإمكانهم تغيير العالم هم بالفعل من يغيرونه. دي رسالة قوية ومحفزة جدا. والتأثير الفعلي للحملة دي كان على أبل.
التأثير كان ضخم وحاسم لمستقبل الشركة. الحملة دي مش بس حسنت صورة أبل ورجعت لها بريقها، لا، دي أعادت ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الابتكار والتصميم. الأهم من كده كمان إنها ألهمت الموظفين جوه الشركة نفسها ورجعت لهم الإحساس بالفخر والهدف، ومهدت الطريق لنجاح سلسلة من المنتجات الأيقونية اللي نزلت بعدها بفترة قصيرة زي الآي ماك الملون وبعدين الآيباد. يعني فكر باختلاف ما بقتش مجرد حملة إعلانية، دي بقت جزء من الحمض النووي الدي ان ايه بتاع أبل ومن هويتها اللي استمرت لحد النهاردة.
بالظبط، فلو بصينا المثال أبل ده والكل اللي اتناقشنا فيه النهاردة، بنشوف إن بناء اتصال فعال وقوي للعلامة التجارية مش عملية عشوائية أبدا، دي عملية مدروسة بتبدأ بتحديد أهداف واضحة جدا. إحنا عايزين نحقق إيه بالظبط؟ وعي ولا تفضيل ولا نحرك الناس لإجراء معين؟ ولازم نحط معايير نقدر نقيس بيها النجاح ده. وبعدين تيجي الميزانية اللي لازم توازن بين طموح الأهداف دي وبين الموارد المتاحة فعلا وتكلفة تحقيق الأهداف دي في السوق.
تمام، والخطوة اللي بعد كده هي الاستهداف الدقيق للجمهور الصح وفهم إزاي نوصل لهم بأحسن طريقة وأقل تكلفة ممكنة باستخدام الداتا المتاحة.
وأخيراً صياغة رسالة تكون متسقة مع هوية العلامة التجارية، محتواها جذاب ومقنع، ودرجة تعقيدها مناسبة تماماً لمستوى انخراط واهتمام الجمهور اللي بنكلمه. وحملة زي فكر باختلاف نجحت النجاح الباهر ده لأنها قدرت تطبق كل المبادئ دي ببراعة شديدة. كان عندهم هدف استراتيجي واضح جداً، إعادة تعريف الهوية، استهداف دقيق لفئة معينة المبدعين، ورسالة قوية جداً وملائمة ومختلفة عن أي حاجة تانية كانت موجودة وقتها.
بالضبط، هي نموذج مثالي لاستراتيجية الاتصال الناجحة. وده يمكن يوصلنا لسؤال أخير نفكر فيه بعد نقاشنا ذا: لو كل واحد فينا بص على جهود الاتصال التي تقوم بها شركة هو مهتم بها حالياً، أو شركة هو يشتغل فيها، أو حتى علامة تجارية يحبها، يا ترى إيه العنصر اللي بيمثل التحدي الأكبر بالنسبة لهم دلوقتي؟ هل هو عدم وضوح الهدف أصلاً، ولا صعوبة الوصول للجمهور المستهدف بدقة، ولا المشكلة في تصميم رسالة قوية ومناسبة فعلاً؟
وإزاي الأفكار اللي استلهمناها من حملة زي فكر باختلاف؟ اللي ركزت على القيم والعقلية أكتر من المواصفات، ممكن تدينا منظور جديد يساعدنا نواجه التحدي ده بشكل مختلف.